عنب بلدي تقدم ذاكرة سورية. تجولت داري تلك المدينة الزراعية والصناعية والتجارية ذات الكثافة السكانية بسبب الوافدين إليها وكثرة مداخلها التي تربطها بكل ما يحيط بها. تصفحت وقرأت، سألت وتساءلت، شاهدت واكتشفت، سمعت الكثير. الإجابات على أسئلتي كانت تصف داري وأهلها بقربهم من الحياة البسيطة غير المعقدة، يسكنون دورا تفي حاجة العائلة. يأكلون مما يزرعون ويصدرون ما يفيض من محاصيلهم، يتعاملون مع ما هو جديد من صناعة وتجارة بكل اهتمام، وسرعان ما ينجزون مشاريعهم في محاضر السكن. أقاموا داري أخرى بالتجارة، فتحوا أسواقا وورشات ومخازن وآلية للتصدير، وأوجدوا كل ما تتطلبه تلك النهضة من مواد وأدوات. عندما بدأت التدوين قال بعضهم لي: هكذا نحن، أما تاريخ داري فهناك من كتب ووثق وتحدث عنها. دخلت المركز الثقافي لحضور عرض مسرحي، شاهدت واستمتعت بالأداء وتفاءلت بالحضور والممثلين وبتلك التجربة المسرحية المتواضعة. أتذكر مشهدا قدمه شاب في نهاية العرض وبصوت لامس الجميع، قال فيه: أنا داري، أنا دار الرؤية، وضيفي بولس الرسول القادم من القدس. أنا داري دار التحول والتغيير. أنا أرض العنب والورد والتفاح، وعلى أرضها سكن صحابة رسول الله. تعرف داري بعلمائها ومحدثيها، فهي مركز للسياسة ومنبر للكلمة. إنها كبرى مدن غوطة دمشق الغربية. ضيف اليوم من داري المهندس محمد مظهر شربشي.
داري مدينة صغيرة لكن جغرافيا هي كبيرة جدا، ممتدة إلى مناطق المعظمية وصحناية وعرطوز وبجديدي. هي كمنطقة اسم منطقة داريا، وكانت سابقا تتضمن عدة بلدات بدءا من سيد زينب واتجاه حتى قدسية كمنطقة داريا. ولذلك كان في عنا شعب التجنيد، نحن شعب التجنيد داريا، اللي كان يجي كل أهالي من وادي بردة إلى المعظمية أشرفية صحناية حتى امتدت إلى قطنة قبل أن تشكل هناك شعب التجنيد قطنة. بالنسبة لعدد سكان داريا، نحن أهل داريا سابقا كانت على عدة الثورات اللي صارت دخل عليها قبيلتين مهمين جدا أثناء الحروب أيام قبل الإسلام، هي قبيلة عنس وخولان اللي هني هلا مثلوا عنا في داريا في العصر الحديث. خانة من خانات داريا، داريا تقسم ثلاث خانات: قبلية شرقية شمالية قبلية وقبيلة وخولان. يعني منقول ليش إيش خولان؟ لأنه قبيلة على أساس الإسلام لما افتتحوا المسلمين المنطقة بعد الفترة دخلوا هدول القبائل اليمنية وعاشوا فيها، وهن كان سبب النزاعات اللي صارت بين القبائل السلاجقة والتتار، لأنه كانوا الخولان هن قبيلة كبيرة يمنية موجودة. ودخل المسيحيين في الثورة الفرنسية دخلوا على داريا وهن جزء لا جزء منهم. فداريا ثلاث أنواع فيها السكان: من قبيلة يمنية هو قبيلة خولان، وأهل داريا السكان الأصليين، والإخوان المسيحيين اللي هم في حي ومنطقة كبيرة عدد سكانها حاليا في العصر الحديث يوصل ل 10% أو 7-8% من عدد السكان داريا الموجودين حاليا. اللهجة بدارية لهجة طيبة بسيطة تشبه اللهجة الحمصية، يعني إلى سلاسة تختلف عن لهجة دمشق، إلى علاقة بالأرض والتراب، ما بشعر فيها، فيها تصنع، فيها مط نوعا ما بالبعض الكلمات، ولا بفرق. حتى كثير ناس بيسألوك وقت بيحكي الداراني، والشغلة الجميلة إنه إخواننا المسيحيين هني أكثر من حافظوا على اللهجة، أكثر من أنا. صار عنا لهجة من نوع التزاوج بين أهل دمشق ودارية، كونه عاد صار لهجة الأجيال الجديدة لهجة الدمشقية الشامية، بينما المسيحيين عنا بيحكوا اللهجة الدارانية القحة نسميها، ما بتشعر فيها إلا كان واحد حمصي عم يحكي معك. حتى لما تلتقى مع واحد من أي كذا بقول لك أنت من حمص، بقول لك والله من دارية أنا مالي. حتى أهل حمص بتفاجئوا إنه من عنا أنتوا، لا نحن من عنكم. بالإضافة لعائلات مثل ما تفضلت، يعني في بيت عبار، في بيت سليمان، في بيت زيادة، في كتير عائلات موجودة بحمص، هن نفس العائلات لما بلتقهم بعضهم في شيء بتحس مشترك بعضهم. أنا بعرف أصدقائي بيت سليمان، يعني حتى بعض العائلات المسمى، نحن عندنا أقرباء من بيت قابوني، لما صار عرس مناسبة راحوا القابون طلع أقربائهم فعلا، برجوع للتاريخ إنه هدول إجوا اشتغلوا مهنة معينة هون فضلوا مستوطنين، أخذ اسم القابون طلع نفس أقرباء من قابون. وعائلة سيد سليمان إلي الأصدقاء بأحد مناسبات بالصدفة أو بالحج التقوا، قالوا نحن سيد سليمان حمص، أنتوا سيد سليمان، طب تعالوا زورونا، طلعوا في صلة وصل بين بعضهم وقرابات. زي ديراني عنا زينا كان خاص وجميل جدا، وللأسف اندسر. يعني المسيحية عندنا حتى الآن الكبار بيلبسوا الغطاء الأبيض اللي بسمونه احنا لأمهاتنا وكذا، كانوا يلبسوه بحافظوا عليه، ولباسهم ولباسهم محتشم تماما، الملاي والجلاية والمملوك والهذا الزي اللي كان خمسة قطع ومنقوش، والبابوجة اللي كمان هي حقها خروة يعني بصراحة كانوا يلبسوها. فمجموعة قطع اللي كان يلبسوا الزي هذا اندثر بالستينات، بدأت المرأة الديرانية تلبس دائما الغطاء الأبيض بسموه، ونفس المسيحية هي نفس الغطاء بتلبسه حافظت عليه، يعني حافظت المرأة المسيحية على اللهجة وبعض الزي اللي موجود.
أهل دارية وعلاماتهم مسجلة على أوراق العنب ومدموغة بانتمائهم للأرض، هواؤها، حقولها، بساتينها تخاطبك وتدعوك لزيارة متحف فيه صنوف العنب، فيه بصمة فلاح دارية.
دارياني ما بشتغل بالعمل الوظيفي بصراحة، هذا النقطة المهمة جدا اللي أنا حكي لك إياها بعرفها تماما. طريق القنيطرة هو كان طريق حيوي، كان يوصل من أهل القنيطرة إلى دمشق، فأهالي جديدة وأهالي هذا الطريق ومعظمية قريبين من العمل الوظيفي، فكل العاملين يروح توظفوا. أهل دارية هن ملاكين، كل ما في عائلة إلا تملك أرض، فبيشتغلوا بأرضهم، ما بيحبوا العمل الوظيفي. فبتلاقي صار الطباع اختلفت، فصار الفلاح بيعمل، بيزرع، بيأكل، بيشرب من أرضه، بيستثمر موارده الذاتية وبيعيش عليه، ولا يقبل أن يكون له معلم. هي نقطة، هي قد تكون صح قد تكون غلط، لكن هذا الواقع. فبتلاقي أهل دارية ممتدين، كل واحد عنده هم انه يكبر، يوسع ارضه، بيشتغل حياته ليكبر ارض لاولاده. هنيك عمل وظيفي محدود، تعرف سيد وصار في تمدن وفي حضاره. لهلا نحن عندنا التفكير انه بتملك الارض وتكبير ارضه بحيث اما مستقبل لاولاده، وبيهتموا بالزراعه بشكل كبير. كل الديان اللي عندهم زراعه راحوا امتدوا، اخذوا من جديد عطوز وحتى القنيطره وسعسع وكوكب والدرخبيه ومقيلبيه وأطراف الكسبة كلها، صار كلها مزارع حتى امتدوا لدرعة. بدرعة في عن مزارع عنب كلها ملاكين أهالي دارية، اللي في يعني جزء كبير من أهل درعة، وهن اللي نقلوا زراعة العنب من درعة اللي كانت تعتمد على البندورة والحمص والفول إلى مزارع عنب مو طبيعية، وعدد كبير جدا من مزارع هن نقلوها أهل دارية. الموضوع أنواع عنب في عنا أنواع المعروفة أكثر من 5 أنواع نحن نعرفهم، وفي أنواع مهجنة صار التهجين كثير في أنواع. هلا العنب الأصلي المحبوب بدارية هو العنب الزيني والأحمر ديراني والأسود ديراني، هدول 3 أنواع يعني هدول لا يعلو عليهم، وصاروا ينقرضوا، وبتلاقي كل فلاح عنب دارية تارك له كم دالي أو داليتين هدول بس لأكله أكله. لأنه هدول ما كان عم أجي الحلواني والبلدي والدربلي والحلواني نوعين وبلدي ثلاث أشكال وفي عنده المسك، يعني صار جينا نصب من لبنان، صار في لنا كتير قريبين من فرنسا من يعني رفقات يعني أهالي دارية، صار يجيب محنشط اللي هجنوا، فصار عندنا أنواع عديدة. بس الخمس ست أنواع دول اللي لا يعلى عليهم مشهورين هو العنب الزيني بألوانه، في عندنا الزيني الأبيض وعندنا الزيني أخدود البنات اللي كان فيه أحمر وكذا، فتلاقي فيه حتى الألوان هي كان موجودة سابقا. مثل ما يحكى أنه كان في أنواع كتير يجوز انقرضت، مثل ما انقرض نحكي هلا الزيني نادرة ما تلاقي فيه مثلا، ومن أغلى أنواع الأحمر ديراني بتدور على الدوارة يجوز بهديك الأيام بالثلاثينات فعلا كان في أنواع عديدة وانقرضت، كان في دارية معارض نحن شاهدنا، مش المعارض اللي شاهدناه برادات من دول الخليج، هي أنا مذكرة بالستينات والسبعينات كنا نتفاجأ نروح على البستان نلاقي برادات واقفة كل مزرعتين ثلاثة تلاقي براد، هل شو عم يسوي لفرز العنب؟ يعني كان السعودية والخليج ياخذوا عنب مكتوب الكويت السعودية، وفي أشخاص بكونوا متعهدين هذا الموضوع، يعني ما كان يطلع عنب للسوق إلا سوق الهال، لأن في عندك التزام إذا ما نزل عنب، فكانت هي محصورة بالعنب. صاروا المحافظات الأخرى يجوا ياخذوا الشتل النصب يسموه نصب، يقطعوا العنب ويزرعوه بلادهم، قلت لك الطعمة ما حتطلع، يعني لو نقلت هذا العنب ياخذ شكله بياخذ نفس اللون وناكله كذا، لكن أرض سبحان الله يعني كمان ما بعرف طبيعة.
تغنى شعراء بدارية لصفاء الحياة فيها وكثرة بساتينها، وحتى فترة قريبة بقيت دارية المكان الذي يرتاده الناس من أجل الراحة.
يعني أنا الدارية بالذات أنا بصراحة اختصاصي كوني مهندس معماري تعلمت كتير من أساتذتي ومن خلال بعض العلماء اللي يحكوا عن دارية، تفاجأ أنه ما عندي المعلومة، فما تستدعاني أنه ابحث في المصادر التاريخية، لقيت ابن طولون حكى عنها، لقيت كتير باحثين تاريخيين ذكر دارية بيغوط دمشق ابن ياقوت الحموي اللي حصل الكتب هاي، ففاجأت أنه هالمدينة قديمة قدم العصور ومر عليها كتير منازعات وكذا. وأهم شغلة لما الفرنسيين حرقوا الجامع الأموي والحجار هدرة، فبتفاجأت بقولي واحد تم أخذ حجار من دارية بمقاطع تبع العهد الأيوبي، تم يعني معناتها مدينة تاريخية قديمة. وبالخمسينات لما توفى خطيب الجامع الأموي أو ذهب لمكان معين بحثوا عن من يخطف الجامع الأموي، فأجوا أخذوا خطيب من دارية وذكروا أسمائه، فتفاجأت إنه يعني نحن كان دارية في منبع للعلم سابقا فترة قديمة، فيها مدينة تاريخية قديمة هي القدماء، ما حكينا ما قبل الإسلام ومرور عليها الحروب والمنازعات من أيام الأمويين العباسيين والمعارك وانتهاء ومرورا بالتتر والسلاجقة وانتهاء بالحروب اللي صارت الفرنسية. يعني القصة بدي أحكي لك إياها، أهلنا بيحكوا لنا بيعرفوا أجدادنا، كان الإنجليز موجودين في مطار المزة بالمطار المزة والفرنسيين موجودين في دارية، كان في محل اسمه عندنا شعب التجديد دارية ولا عائلة اسمها عائلة الحو، كان شارل ديغول مقيم في هذا المكان، يعني أهلنا شافوه حتى كان لبسه، يعني أنا والدي كان لبس شورت الأيام الإنجليزي النص بالجيش، فرجينا صوره فقلت له شارل ديغول هون؟ قال نعم شارل ديغول كان هنا، وكان يزوروه الفرنسيين، كان في معركة تضرب بين جبل مزة والفرنسيين بين البريطانيين والفرنسيين، هذا حكي قديما بالأربعينات وقت كانوا بالجيش يخدموا عساكر. اللي بحب أحكي بالشعر، تخلنا عن جمال دارية غناء أنا بتفاجأ فيه ما كان يعني هلأ موجود، لأنه في تعتيم، يعني كيف كانوا على زمان المتوكل لما زار قعد في قصر عند اللوان في قصره اللي ما كان طاحوني هلأ، وشاف كان معه البحتري، لما شاف دارية وكيف تغنى فيه وجمالها وكل هالعصر الحديث ما حدا يتغنى فيها رغم أنه طلع من دارية شغلات كبيرة حأذكرهم، فقال البحتري العيش في ليل دارية إذا برد والراح نمزجها من الماء من بردة، بالماء من بردة، اللوان كان نفسه ينزل المي تنشرب، كان يوصل هالمي من الطبيعة على بساتين دارية ويشربوا منها.
وفي زمن قياسي نهضت الصناعة والتجارة وتوسعت في البناء. امتلأت مخازنها بالخشب وبدأت أسواق الموبيليا تغطي معظم المحافظات.
هلأ لما بتقول صار عندي عدد كبير من المحلات نجارة، شو بدك تقدم لهم؟ بدك تجيب موادهم. فصار الناس فكروا نحن عندنا أكبر كان مركزين في دارية لبيع الفراميكا في سوريا، وكلاء من دارية، بيت لحام بيت أمير، كل وكالات الفرميكا والام دي اف والاخشاب كان من المانيا وكلون. هلا صار منافسات، صاروا الشباب تطوروا، صار عندهم محلات، صار يفكروا انه هذا كيف بدي اغطي السوق. فصار عندنا تجاره الاخشاب، فمداخل داريه بتلاقي مستودعات اخشاب بكميات هائله. في شيء من المانيا عندنا بيت لحام، اشتغلوا بالمانيا بنجاره، صاروا وكلاء اخشاب، صاروا يجيبوا اخشاب تجار على مستوى سوريا كلها، مئات الالوف من الاطنان من الاخشاب. وصار فترة فترات مجموعة كبيرة من الناس تعمل مراكز بيع جملة للأخشاب وبكل أنواع الأخشاب وتصدر لبرا، وهذا جعل دارية فعلا مركز تجاري للموبيليا وخاصة المنطقة الجنوبية، يعني القنيطرة درعا كذا، هذا سوق يومي. وعندنا محور شارع اسمه كامل محلات سوق الموبيليا والمفروشات. بلشت تظهر صناعات كثيرة بدارية هي نتيجة العمران، فصار في احتياج. انت كمان كنا نجيب مادة البحث والرمل من جبال معظمية، الخام نجيب من منطقة معينة. هلا العمران اللي صار نشاط مو طبيعي كبير، صار عندك احتياج تجيب رخام، صار عندنا وكلاء رخام بدارية بكذا مصدر، كمان على مداخل معامل البلوك الكترونية رخام، معامل البلاط المو طبيعي، صار تغطي احتياج دارية ومحيطة. مستودعات الحديد الهائلة، قطاعات الحديد الغريبة، طبعا هون صار اختلاط، صار في تجار دمشقيين وتجار من دارية، لأنه استوطنوا بعض إخوانا دمشقيين اللي هم تجار بدارية، شافوا سوق موجود، سوق العمل موجود، صار معامل صناعات حديدية، صناعات ألمنيوم، صناعة معامل ألمنيوم، مش أهل دارية. هون صار تدخل عاد بين كل الدمشقيين، فتحوا منشآت صناعية صار يخدموا المنطقة. هون صار تزاوج وصار علاقات، صار له فلان بيت القباني مرته من كذا، عيلته من كذا، فاختلطت الامور. صار بس اللون الموجود من دمشقي هو لون واحد. طعام في عنا لحامة، هو يعني ما في غش كان بموضوع اللحمة في بعض اللحامة الدارية، فنحن عنا مطاعم مشان نذكر نعمل دعاية له. مطعم أبو فلان كل بيجوك من جميع الدنيا، أبو عبده فلان اللحمة أبو عبده، مطعم أبو راتب مثلا مشهور جدا ده، مطعم أبو مفا هذا مشهور، مدخل دارية هذا ليلا نهارا هالعشاء اللحمة حتى خارجي وداخلي. بنرجع للبوظة، البوظة ليش بوظة الكوشة كان شهرت؟ أنا قريب منه هذا الشخص، هذا الشخص هو الطبخة تبعه، يعني صاحب الصنعة.
في سر
بصنعته. 5 الصبح بده يكون بالمعمل تحت.
هو
اللي بيعمل طبخة الحليب. لو بده يمرض ما بيعملها غير هو. بينزل لتحت بيشرف عليها. صناعه 40-50 صانع بعرفهم، ولا واحد بيعرف يعمل هو.
المقادير فيه. عنده.
المقادير هو وحتى مرة احترق في الحليب.
نعم.
احترق يديه. فصار يجي لابس الكفوف يديه ويجي على الطبخة تبعه. فسبحان الله تجي الناس بدي اذا عم ابو كوشك ابو كمال نذكره، هو المشهور هذا كمان طور عمله من محل مساحته 70 متر الى معمل مساحته 1000 متر تحت الارض، وفوق صالات زائد معمل خارجي للصعق. الصعق هو السبب انه صار ينطلب منه على السعوديه والاردن، وعمل علب تحفظ البوظه غير انه علب ستريبور يصعق صعق صينيه الحديد لتوصل ممكن 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات توصل. فصلنا نروح على الأردن يقولنا لك والله جبنا بوزة من الأردن، فلان جبنا فلان عراس. فدمشق كلها توصية، طبعا هو ملتزم بالتوصية، زائد عمل صالة للجمهور.
لأهل دارية طباع وعادات وتقاليد تختلف عن القرى والمدن حتى الملاصقة لها، وما يلفت النظر التعايش المتكامل بين مسلميها ومسيحييها، وما نتج عن هذه العلاقة من تطور اجتماعي وثقافي وصناعي وتجاري في المدينة.
دارية شعب بيئته ما بيقدروا ينسجموا مع الفئات المنفتحة وكذا، يعني بيئته هي صح محافظة جدا. المسيحية عنا عايشين عايشين ومحافظين أكثر منا ومنسجمين مع هذا الموضوع، علاقات جيدة. يعني أشهر حزاء في داريا اللي بذكره اللي أنشأ عنده 6 أولاد دكاترة، هو كان أشهر حزاء مسيحي عندنا، معروف عندنا. أشهر لحام كان مسيحي عندنا، يعني الداي اللي بالكذا. أشهر خياطة في داريا للعراس كلهم هي مرت زوجة الحزاء اللي كان هو صاحب أشهر منه، مرته خياطة اللي عنده أولاده كلهم اللي بأمريكا. يعني كان فيها التحايش الغير طبيعي، فالباقي ما بيقدر بده ينفتح، ما بيقدر ينفتح عنا. فلذلك ما عندنا غرباء كان نهائيا من بداريا، ولا يقدروا يعيشوا إلا عائلة فلسطينية واحدة، عائلة من الساحل تنتين ما قدروا يعيشوا، رفقاتنا كانوا مع المدرسة، ما بعرف ليش ما قدروا يعيشوا. يعني بينما نحن المسيحية حتى أعراس المسيحية والإسلام شغلة عجيب جدا. عرس المسيحي اللي بيضيف فيه المسلم، ممكن تلاقي 2 رفقات بيت الأمير مسيحي وبيت كذا بيشتغلوا بمحل نجار واحد، نفس الحكي ونفس المنطقة ونفس كذا. ممكن يعني بيكون حاطط صليب على صدره وهذا حاطط، بس هاي بفرق فيهم ممكن. وحتى حتى هاي ما كانت موجودة بين الشباب. والأجمل من ذلك الأفراح، هي يعني شغلة أنا كنت أتفاجأ فيها. أصدقائنا لما يصير عرسهم بالحارة، إنه في حتى يعني عن عائلة خلاني حيطه مع حيط بيت اللحام مسيحي، بيت الأمير مع بيت مثلا شربجي، ولما يصير عرس هذا محافظ تماما وهذا محافظ بطريقته كذا. اللي بالمولد نحن أعراسنا موالد، كنا أعراسهم بالكنائس، فحتى ما يصير إحراج نحن أعراسنا موحدة، وهذا الجميل جدا. أنا كنت أذكر اللي ضيفه قهوة وملبس تفاجئ إنه مسيحي ما ضيفك هو بالعرس، من باب إنه الواجب. هذا أشهد والله العظيم هذا الكلام كان واقع حقيقي. إلي صديق مهندس أنا تفاجأت، يعني هن اللي عموزوا على القهوة، هن عموهم بالكذا. حتى داريا في صالة أفراح لشخص مسيحي، كل أهل داريا بيعملوا عنده. عندنا 200,000 دمشقي في داريا، يعني ضعفي سكان داريا. المعلومة عن داريا إنه فيها 300,000 صح، 325 السكان الأصليين هن 100,000، وال200,000 دمشقيين تفوت لعنا ما بتشعر فرق نهائيا، نفس اللون نفس البيئة ونفس الأمور. طبعا الأرض والماء ما كان في تلوث، كان أنا بعرف الأنهار تمشي من دامنا الدام بيوت كان يشربوا منها، ما حد يتجرأ يمد إيده على هذا النهر. يعني عندنا شغلة حلوة كانت بدارية، ما كان حمامات، يعني عندنا حمام دارية الشهير اللي هو الطليان عنده كتب. يعني أنا أذكر تماما في السبعينات كان أهلنا يروحوا في أدوار الحمام، هو حمام تركي نموذجه وحمام جميل جدا، وكان يشتغل بالأمين بزر الزيتون كان يأخذوه، وكان لعائلة اسمها عائلة بيت مطر، كانوا هن اللي يديروا الحمام وملكهم الأرض. إلى أن دخلت الحضارة بتمنت مثل حكيت لك العمران، فتدخل بعض الأشخاص لعبوا بعقل أصحاب الأرض، تعال ناخذها نعمرها بناية مشهورة اسمه بناية الحمام. نحن عندنا كان عندنا 3-4 أيام لثلاث أيام للنساء وثلاث أيام للرجال، حتى كانوا يأخذون أهلنا صغار، ولما يصير زفة عرس يأخذوا العريس على الحمام السوق وتنعمل شغلات جميلة جدا، وكان شغل رمز شكلا ومعماريا. القباب اللي بتشوفها هلا بالحمامات التركية ضخمة، حمام ضخم. وكنا نشوف شخصيات مثل ما تفضلت، الحمام كان هو يوم سيران، يعني يأخذوا الفطور ويأخذوا الفواكه ويقعدوا بالبراني ويتمشوا بالوسطاني والأشكال. يعني هذا فعلا بعد بسنة 95 زارونا 2 الطليان على داريا، أنا كنت يعني متخرج من كلية هندسة، فعم يسألوا، فبسألني واحد من عائل داريا أنه تذكر في حمامون؟ طبعا متذكروا، وأجابوا مصادر تاريخية، قالوا نحن هذا افتتاح من الثمانينات، نحن نعرف هذا الحمام. طب وين راح؟ لا سرجينا نجاوبه، نقول له والله شو بدنا نقول لهم، وكان والله بنعرف. يعني خجلنا انه هذا الحمام شغلي حرام تروح من داريا. طبعا مو بس هو، في كثير شغلات دثرت وفي شغلات ممنوع مساس فيها. يعني زوجتي وحارة الحمام هي اللي عم اذكرها، هي حارة فيها اثار. يعني احنا في بيت بجنب حارة الحمام عم ينقب، عم يحفر واحد بيعمر محضر بناء لبناء، واستفاجأنا بدائرة الآثار وجهات أمنية وقفوا عنه، ما قف ما بصير، طلع فيه امتداد تاريخي لهالمنطقة بصراحة. وبلشوا يشوفوا كل تركس غرفة شو بيطلع منها، طلع فيه نفق بيوصل لمنطقة لحيد جامع أبو سليمان، لمنطقة اسمها حلاش، هي منطقة حلاش ممنوع في عندنا منطقتين بدارية ممنوع المساس فيهم بالآثار نهائيا، منطقة حلاش ومنطقة شواقة.
للخط العربي فنونه وإشكاله وجماله وموسيقاه، وأساليب الخطاطين ومدارسهم في العالمين العربي والإسلامي متنوعة، ومن الصعب أن تتميز وأن تكون في قائمة الأسماء التي يهتم بها العالم إن لم تكن بارعا مبتكرا معلما جريئا في إبداع الجديد في رسم الحرف العربي لتجعل منه لوحة فنية. بدوي الديراني كان أحد أولئك العمالقة.
بدوي الديراني هو شخصية تاريخية مهمة، تعلم هذا الشخص الخط على إيد الخطاط التركي يوسف رسا. منين طلع خطاط بدوي؟ لما احترق المسجد الأموي احترقت النقوش كلها موجودين، فجابوا خطاط تركي، فراح اشتغل عنده صانع هو ومجموعة خطاطين بيت العقاد وشخصيات مهمة في الشام، فتعلموا الخط الفارسي واختصوا الخطاط بخط النص تعليق من أنواع الخط. بدوي الديراني له أعمال غريبة وعجيبة جدا وشخصية مهمة، له مؤلفات اللي كان الآلة اللي يرسم فيها مثل كان يعزف عود على خيطين، هذا كان بالقصبة لم يعمل بالخطوط الحديثة، إعجاز في أن خط مستمر لا تشعر بالانقطاع نهائيا. أعماله التاريخية كبيرة جدا، حتى كان حضرت في 2000 لما عملوا بدمشق عاصمة الثقافة الإسلامية في دمشق، كان من جناح من أجنحته هو أعمال نحن شاركنا فيه، حتى اللي وزع الإرث تبع أولاده هن الأتراك، لأنه هذا إرث لا يمكن نقيمه إلا كبار خطاطين. عنده 5 أولاد، 5 بنات وشابين، هن واحد من أنا مرتي أحد أحفاده يعني اللي بعرف عنه بس للصدف. فبيت حماية عنده ثروة هي اللوحات الخطية، عند أعمال الفخمة اللي بالملايين هي عند أولاده 2. بس أما فعلا عرفت الموضوع لما رحت على بيت حماية شفت اللوحات الموجودة وكيف توزعت. هو بالستينات توفى، أخذ جائزة من رئيس الجمهورية، كان وسام الاستحقاق الأول لخطه، لكن هو التكريم صار معه للأسف بعد ما مات. نحن دائما شخص بس يموت بصير التكريم له.
أعماله موجودة بكل أسواق دمشق
تماما، وعلى حيطانة وعلى مساجدة وعلى جامعة دمشق. نعم. وعلى المصحف بالسعودية اللي عمله هذا آخر شيء، وأشهر لوحة للخطوط كلها موجودة عند ابنه خالد.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.